بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا في كتاب الأدب المفرد عند الباب التاسع، باب يبر والدي ما لم يكن معصية. وقبل أن نبدأ بهذا الباب، طرحنا سؤال في الدرس السابق، أحد حصل الجواب؟ أي نعم، أحسنت.
نعم. جائز. أشو تعال.
نعم
جائز.
بيني وبينه. جزاك الله خير الشيخ. نعم. في باب حقوق الوالدين، الإمام البخاري رحمه الله ذكر الحديث الثاني، حديث المغيرة بن شعبة، وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. وقلنا: ما وجه الشاهد في هذا الحديث على ترجمة الإمام البخاري باب حقوق الوالدين؟ جزا الله خير الشيخ محمد أجاب على هذا السؤال، فقال أن هذا الحديث له روايات. هذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري لا يوجد فيها وجه الشاهد، في رواية أخرى سيذكرها المؤلف لكن في أبواب متقدمة، ومن هذه أو من ولفظ هذه الرواية الأخرى وعن عقوق الأمهات. فهذه الجملة هي وجه الشاهد في هذا الحديث، لكن الإمام البخاري لم يذكره في هذا الباب، إنما ذكره في الأبواب المتقدمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. مر معنا أيها الإخوة أن بر الوالدين بمعنى الإحسان إليهما وإكرامهما، والبر كلمة جامعة لكل معاني الإحسان والإرفاق بالوالدين. وقوله ما لم يكن معصية أي أن بر الوالدين لا يبرر للابن أن يطيع والديه في معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن حتى مع عدم طاعة الوالدين في المعصية يبقى البر مع الوالدين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على هذا التبويب، فقال: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني: حسن، أي إن إسناده حسن. قال أبو الدرداء: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، أي بتسع خصال أو بتسع أمور. وقول الراوي هو أبو الدرداء رضي الله عنه بتسع، هذا من ضبط العلم، لأن ذكر الرقم أضبط لطالب العلم، فلو علم أنها تسع ثم عددها فنقصت واحدة لعلم أنها ناقصة. قوله: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت. وهذا فيه أن الشرك أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأها بالنهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومر معنا الحديث المتقدمة معنى الشرك بالله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت تحتمل معنيين. المعنى الأول لا تشرك بالله شيئا أي في قلبك وباطنك ونيتك، فلا تعدل عن التوحيد أبدا حتى لو أكرهت وأجبرت على الشرك بجوارحك، فليكن قلبك في الباطن على التوحيد ثابتا. وهذا التوجيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت اضطررنا إليه لقول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه عذر، فإذا أكره الإنسان على الشرك والكفر فجاز له فعل ذلك، ولكن في الظاهر، أما في الباطن وفي ما يتعلق بالقلب فهنا لا يتحقق الإكراه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. المعنى الثاني الذي يحتمله هذا أو هذه الوصية لا تشرك بالله شيئا في باطنك وظاهرك حتى لو أكرهت على ذلك، ويكون هذا التوجيه في الحديث على سبيل الاستحباب والأفضلية وليس على سبيل الوجوب لعموم الآية المتقدمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكلا المعنيين صحيح، لا تشرك بالله شيئا في ظاهرك وباطنك، هذا على المعنى الثاني. وعلى المعنى الأول لا تشرك بالله شيئا في باطنك وإن أكرهت في الظاهر، فيكون هنا على المعنى الأول التوجيه على سبيل الوجوب، وعلى المعنى الثاني التوجيه على سبيل الاستحباب والأفضلية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. وهذا فيه بيان لعظم الصلاة وخطورة تركها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، هذا على سبيل الوعيد والتهديد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. وهذا كذلك فيه النهي عن شرب الخمر، والخمر قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف، منها أنها أم الفواحش، ومنها أنها أم الخبائث. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر. وجاء في حديث آخر اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أم الفواحش أي أنها تجرئ الإنسان وتدعوه لفعل بقية الفواحش، والفواحش هي أكبر الكبائر. وقوله فإنها أم الخبائث أي أنها تدعو صاحبها إلى فعل أخبث المعاصي والمنكرات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصف ثالث فقال فإنها مفتاح كل شر، كما أن الخير له مفاتيح، وأعظم مفاتيح الخير هو التوحيد والصلاة، فكذلك الشر له مفاتيح، وأعظم مفاتيح الشر أو من أعظم مفاتيح الشر هو الخمر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مفتاح كل شر، وذلك لأن الخمر تغيب العقل، وإذا غاب عقل الإنسان وإدراكه فإنه لا يتورع عن أي شر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. أطع والديك هذا على سبيل العموم والإجمال، لكن يستثنى من ذلك إلا في معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث على الترجمة، قوله صلى الله عليه وسلم: وأطع والديك، أن الأصل أن طاعة الوالدين من الواجبات إلا إذا كانت الطاعة فيها معصية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمرك أن تخرج من دنياك، أي أن تخرج لهم من مالك، فالدنيا هنا بمعنى المال. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولادكم هيبة لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فهم أي أبناؤكم، وأموالهم أي بمعنى ما يملكون، لكم إذا احتجتم إليها. وكذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. فهذا الحديث والحديث الثاني وحديث الباب يدل على أن الأصل أن الابن إذا طلب منه والده مالا أنه يجب عليه أن يعطيه، خاصة إذا كان هذا الطلب مبنيا على حاجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: فهم وأموالكم لكم إذا احتجتم إليهم، هذا يقيد الأمر المطلق الذي جاء في الحديث الآخر: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك إذا احتاج أباك لهذا المال. أما إذا لم يحتج لهذا المال فالأمر هنا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنازعن ولاة الأمر، ولا تنازعن ولاة الأمر، أي لا تنازع ولاة الأمر في ولايتهم وفي حكمهم وسلطانهم، ولا تخاطر في ذلك، ولا تتقدم وتفتات عليهم في الولاية، فإن ذلك كله من منازعة ولي أمر المسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنازع، عام يشمل كل ما كان من خصائص وصلاحيات ولي أمر المسلمين. ومن خصائص ولي أمر المسلمين ما يتعلق بمسائل الحكم والولاية، وما يتعلق ببعض الأعمال العامة كإعلان الجهاد أو إثبات دخول الشهر، فإن ذلك كذلك إذا أمر ولي الأمر فإنه لا يجوز أن ينازع أو أن يفتات ويعلن لهذا الأمر ويعلن بالجهاد قبل ولي أمر المسلمين. ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، أي وإن رأيت أنك صاحب الحق، حتى لو كان الحق معك أو كنت تظن أنك صاحب حق وأن ولي أمر المسلمين ليس بصاحب حق، فلا يجوز لك أن تنازع ولي أمر المسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رأيت أنك أنت، هذا فيه تنبيه على أن منازعة ولي الأمر ينشأ من مثل ذلك، حيث يرى الإنسان في نفسه أنه أحق وأولى من غيره بالولاية، وأنه لا يصح لهذه الولاية إلا هو، فيبدأ بعد ذلك بالمنازعة. ومن يتأمل حال الخوارج وحال الذين ينازعون ولي أمر المسلمين يجد أن مبدأ منازعتهم لولي أمر المسلمين تكون من هذا المنشأ، أنه يعتقد أنه على حق وأن غيره على باطل، ويعتقد أنه صاحب الأولوية وأنه هو الذي يمثل الإسلام وغيره عدو للإسلام، فبعد ذلك تبدأ المنازعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رأيت أنك أنت فلا تغتر بالحق الذي معك، ولا تغتر بنفسك، ولا تغتر بعلمك، ولا تغتر بتقواك، ولا تغتر بعملك الصالح، فحتى لو كان الحق معك فلا يجوز لك أن تنازع ولي أمر المسلمين. ولا شك أيها الإخوة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، قد أكدت هذه الوصية في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن منازعة ولي أمر المسلمين فيها فساد عريض وضياع للدين وللدنيا، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما خرج أحد على ولي أمر المسلمين إلا كان ما أفسد أكثر مما أراد من الصلاح. ولهذا لا يعرف أحد خرج على ولي أمر المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت المفسدة أعظم من المصلحة التي كانوا يرجونها. والسبب في ذلك أن من خالف أمر الله سبحانه وتعالى خذل ووكل إلى نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في أحاديث متكاثرة بلغت حد التواتر، أمر بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، ونهى عن الخروج عن ولي أمر المسلمين، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من أراد الخروج على ولي أمر المسلمين، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن من خالف ولي أمر المسلمين ونازع البيعة فمات، فقد مات ميتة جاهلية. وهذا كله وعيد يدل على خطورة الإقدام على هذا الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تفرر من الزحف، أي لا تفر من الزحف في القتال. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الأمر أو الوصية والذي يدفع إلى فعل ضدها، فالذي يدفع إلى الفرار من الزحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك. إذا خاف الإنسان على نفسه من القتل يفكر بالفرار، وإذا فر أصحابه ومن كان معه فإن ذلك يدعو إلى الفرار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرار. فكذلك منازعة ولي أمر المسلمين الذي يدفع إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رأيت أنك أنت، نظرته لنفسه واستصغاره لولاة أمر المسلمين. وهذا فيه بيان أن ذكر السبب الذي دعا إلى النهي عن هذا الفعل أنه أدعى إلى الامتثال. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر أم الخبائث فهذا أدعى إلى الامتثال، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل وعن السبب الذي يدعو إلى هذا الفعل فهذا أدعى إلى الامتثال. لأن قد يقول قائل: لو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج أو عن منازعة ولي أمر المسلمين لأن ولي أمر المسلمين مطبق للشرع، طيب لو لم يطبق الشرع فإن هذا قد يكون مسوغ لنا للخروج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب فقال: ولو رأيت أنك أنت، يعني لو كنت على الحق، وكذلك في الفرار من الزحف، لو فر أصحابك وخشيت على نفسك الموت والقتل فلا تفر، وهذا أدعى إلى الامتثال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنفق من طولك على أهلك، أي أنفق من يسرك ومما أتاك الله سبحانه وتعالى من الخير ويسره لك سبحانه وتعالى. أنفقه على أهلك، أهلك تشمل الوالدين وتشمل الأبناء وتشمل الزوجة وتشمل الأقارب والأرحام، كل بحسب قربه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنفق من طولك على أهلك يدل على وجوب الإنفاق على الأهل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترفع عصاك عن أهلك، وهذا يتعلق بتربية الأهل وتأديبهم بأدب الإسلام. ولا ترفع عصاك عن أهلك، هذا يدل على جواز أن يستعمل الرجل الضرب غير المبرح عند الحاجة إليه، وهذه الحاجة كما يقول أهل العلم قيدت بأنه إذا لم ينفع معهم إلا الضرب فإنه يجوز لولي أمرهم كالزوج أو الأب أن يستعمل الضرب بشرط أن يكون هذا الضرب غير مبرح، ضرب تأديب لا ضرب فيه كسر أو فيه جرح أو في غير ذلك، فهذا لا يجوز أبدا حتى لو أخطأت المرأة، فشرعا لا يجوز هذا الاعتداء. فهذا الباب لا إفراط فيه ولا تفريط. بعض الناس يقول لا يجوز الضرب مطلقا، وبعضهم يقول اضرب كيف شئت، وكلا القولين خطأ، والصواب هو التوسط والاعتدال. فيقال الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته، هذا هو الأصل، ولكن إذا لم ينفع معها في التأديب إلا الضرب جاز له بشرط أن يكون الضرب غير مبرح، ضربا يدعو إلى التأديب. ولذلك ذكر بعض الفقهاء أن هذا الضرب قد يكون بطرف الثوب أو بطرف السواك، أما الضرب بالكف أو الضرب على الوجه أو الضرب الذي فيه إهانة فهذا لا يجوز أبدا. وفي رواية أخرى لا ترفع عصاك على أهلك، وهذه الرواية كذلك صحيحة، وهذه الرواية تدل على النهي عن الضرب. إذن رواية لا ترفع عصاك عن أهلك تدل على الجواز، ورواية لا ترفع عصاك على أهلك تدل على المنع، والجمع بينهما يكون بما تقدم أن الأصل أنه لا يجوز الضرب، ولكن إذا احتاج جاز له أن يضرب ضربة تأديب بحيث يكون هذا الضرب هو آخر الكي أو آخر العلاج الكي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخفهم في الله عز وجل، وهذا في الحقيقة من أعظم الأساليب التربوية التي ينبغي على الآباء أن لا يغفلوا عنها. ينبغي على الأب أو على الزوج أن يغرس في أهله الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا التذكير بالله سبحانه وتعالى والتخويف به يبقى أثرهم. ولذلك بعض الناس يغفل عن هذا الجانب فلا يخوفهم بالله إنما يخوفهم بشخصه، فإذا غاب الأب فسد الأبناء، لكن التخويف بالله يجعل الإنسان يستحضر أمر الله سبحانه حتى لو كان صغير، حتى لو لم يفقه هذه الكلمة وهو صغير سيفقهها وهو كبير. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخفهم في الله، بمعنى لو أن الابن أخطأ أو وقع في معصية منكرة فأول أمر قبل أن تؤدبه بالضرب أو بغير ذلك أول أمر لابد أن تغرس فيه الخوف من الله، الله سبحانه وتعالى يراك ويطلع عليك، حتى لو لم أكن معك فإن الله سبحانه وتعالى يطلع عليك وسيحاسبك. وهذا الأمر في الحقيقة مجرب ونافع مع الأبناء. وإذا أخطأ الابن أو أخطأت الزوجة في منكر من المنكرات فذكرت بالله فيكون هذا التذكير جزاك الله خير، فيكون هذا التذكير نافع لهم، وهو بمثابة البذرة تغرس في القلب ثم تبذر هذه البذرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الآخر فقال: عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. تقدم هذا الحديث بتمامه في باب جزاء الوالدين، وعاد المؤلف هنا هذا الحديث لأن فيه شاهد لهذا التبويب والترجمة، باب يبر الوالدين ما لم يكن معصية. فهذا الرجل هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمبايعته، لكن والديه لم يرضيان بسفره فتألما وبكيا. فعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بأن يرجع إلى والديه، لأن أمر الوالدين في هذه الحالة وإن كان يخالف ما يرغب به الابن لكنه ليس بمعصية. لو قال لك والدك لا تحضر الدرس فلا يجوز لك الحضور، لو قال والدك لا تذهب إلى العمرة فلا يجوز لك الذهاب. لماذا؟ لأن هذا الأمر ليس بمعصية. لو قال لك لا تصلي فلا يطاع لأن الصلاة واجبة. أما لو نهاك عن أمر مستحب أو أمر مباح فالأصل أن طاعة الوالدين واجبة. وتأمل في هذا الحديث، هذا الرجل سافر من أرض اليمن إلى المدينة، فعندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، مع أن هذا سافر لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه السلام بأمس الحاجة إلى الناس، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع إليهما ويضحكهما مواساة وتكفير لما تسبب بهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث والذي قبله: صحيح. وهذا الحديث فيه أن بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد إشارة إلى مسألتين: المسألة الأولى أن بر الوالدين أعظم من الجهاد الكفائي في سبيل الله. الأمر الثاني أن باب بر الوالدين يعتبر جهاد في سبيل الله، وهذه المجاهدة تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى أن يقدم ما يرغب به الوالدان على ما تهواه النفس. وذلك لأن النفس أو الشيطان قد يبين للإنسان أو يظهر له المعاذير، بمعنى أنهم لا يحتاجون، أو بمعنى أنني ذاهب إلى درس، أو بمعنى أنني ذاهب إلى الصلاة في المسجد الفلاني البعيد، مع أنه ترك والديه وهما محتاجان إليه. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد فيه دلالة على أن معاملتك مع الوالدين مبنية على مجاهدة النفس، وعلى تقديم رغبات الوالدين على رغبات النفس. هذا الحديث كذلك فيه فائدة وهو أن الذي يشرف على تنظيم الجهاد هو ولي أمر المسلمين، ولذلك جاء هذا الرجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فهذا دليل على أنه من المتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الجهاد لابد أن يكون تحت راية ولي أمر المسلمين، فلا يجوز للإنسان أن يذهب لوحده أو مع مجموعة لقتال الكفار من غير إذن ولي أمر المسلمين. ما سمعنا أبدا في هدي الصحابة ولا في هدي المسلمين أن مجموعة من الناس ذهبوا إلى الكفار وقتلوا منهم ورجعوا من غير إذن ولي المسلمين، أبدا هذا ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن باب الجهاد يتعلق بالسياسة الشرعية المكلف بها ولي أمر المسلمين. ثم قال المؤلف رحمه الله في الباب العاشر: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. من أدرك والديه أي وهما حيين فلم ينشأ هذا الابن يتيما أو محروما من أحد والديه. من أدرك والديه فلم يدخل الجنة، لأن إدراك الوالدين حقيقته إدراك لباب من أبواب الجنة. ولذلك جاء في الحديث عن طلحة بن معاوية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ فقلت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجليها فثم الجنة. وهذا يدل على أن الأم باب من أبواب الجنة. ولذلك الحديث المنتشر: الجنة تحت أقدام الأمهات، لا يصح إسنادا لكن معناه صحيح لهذا الحديث: إلزم رجليها فثم الجنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة الذي يدل على أن الوالدين باب من أبواب الجنة، وكذلك يدل على أن عقوق الوالدين باب من أبواب جهنم والعياذ بالله. يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. والحديث صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثلاثا، هذا التكرار الغرض منه شد انتباه السامع إلى العلم والمعرفة. ومعنى رغم أنفه أي ألصق بالرغام، والرغام هو التراب. والمراد بهذه الجملة رغم أنفه الذل والعجز، بمعنى خسر وذل وخاب أمره ولم يفلح من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه، هذه الجملة كما يقول أهل العلم متضمنة للدعاء، متضمنة للدعاء، وهذا فيه وعيد، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. قوله قالوا: يا رسول الله، من؟ سؤال الصحابة هنا ليس لمجرد المعرفة والاطلاع، إنما من أجل الحذر والعمل بهذا العلم. وهذا السؤال من الصحابة يا رسول الله من، يدل على نفس حريصة على تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى والبعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال: من أدرك والديه عند الكبر. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص حالة الكبر على غيرها؟ قال أهل العلم: لأن الوالدين عند الكبر أو في حالة الكبر يكونان بحاجة إلى قرب الابن منهما، ويكونان أشد حاجة لبره إليهما، ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم حالة الكبر. ولكن هذا لا يدل على أن بر الوالدين خاص للآباء كبار السن، لا، إنما بر الوالدين يكون حتى للصغار من الآباء، ولكن إذا كبر الآباء فإن البر يتأكد ويكون أشد طلبا. المؤلف رحمه الله قال في هذا الباب: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فدخل النار، فالترجمة فيها ذكر الجنة، والحديث فيه ذكر النار. وقد جاء رواية أخرى لهذا الحديث عند مسلم: فلم يدخل الجنة، من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة. وهذه الرواية، رواية مسلم الثانية، هي أوفق وأقرب لهذا التبويب، وإن كان هما متلازمان لكن هذا أقرب إلى تبويب المؤلف رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله في الباب الحادي عشر: باب من بر والديه زاد الله في عمره. بر الوالدين أيها الإخوة له ثمار وله آثار، وهذه الثمار إما أن تكون ثمار معجلة في الدنيا، أو أن تكون ثمار مؤخرة ليوم القيامة. فالمؤلف رحمه الله ساق هذه الترجمة: باب من بر والديه زاد الله في عمره، ليبين لنا ثمرة عظيمة من ثمار البر. وهذه الثمرة ثمرة معجلة ينالها الابن البار في الدنيا قبل الآخرة، وهي الزيادة في العمر. والزيادة في العمر قد يكون المراد بها البركة في العمر، وقد يكون المراد بالزيادة الزيادة الحقيقية في العمر، بحيث يكون قد كتب الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان في صحف الملائكة أن يموت بأجل قريب، فإذا زاد هذا الابن من بره لوالديه محى الله سبحانه وتعالى ما في صحف الملائكة وأطال في عمره. أما الكتابة الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل فهي الكتابة في اللوح المحفوظ، والكتابة التي تتبدل هي الكتابة في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يتبدل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني ضعيف الإسناد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من بر والديه طوبى له، طوبى قيل اسم للجنة، وقيل طوبى شجرة في الجنة، وقيل طوبى بمعنى الخير الكثير. وقد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وهذا الحديث صحيح، فهذا يدل على أن طوبى، أو من معاني طوبى، أنها شجرة من شجار أو من أشجار الجنة. هذا الحديث ضعيف الإسناد كما قال الشيخ الألباني، لكن سيأتي عند المصنف في الباب 28 في باب صلة الرحم تزيد في العمر ما يشهد لمعنى هذا الباب من حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره بمعنى يزاد له في عمره. وجاء كذلك عند ابن ماجه بسند حسن من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر. وقول النبي عليه السلام فليصل الرحمة يدخل دخولا أوليا في صلة الرحم بر الوالدين. ولذلك لا يؤثر في هذه الترجمة ضعف هذا الحديث الذي ساقه المؤلف، وهو أن كان ضعيف الإسناد، لكن معناه قد شهد له أو شهدت له أحاديث أخرى. ثم قال المؤلف رحمه الله في الباب 12: باب لا يستغفر لأبيه المشرك، ولا يستغفر لأبيه المشرك. المراد بهذا الباب أنه لا يدعى للأب المشرك بأن يغفر له، لأن المشرك لا يغفر الله له ذنوبه إذا مات على شركه، وإن كان هذا المشرك حيا فإنه لا يدعى له بالمغفرة، وإنما يدعى له بالرحمة والهداية، إنما يدعى له بالهداية، لعموم قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عباس في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله: كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس: فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال الشيخ الألباني: حسن الإسناد عن هذا الأثر. قول ابن عباس فنسختها الآية في براءة هو بيان لي أو احتراز لمفهوم قد يفهم من عموم الأمر ببر الوالدين، وهو الدعاء. لا شك أن من أعظم صور بر الوالدين الدعاء لهم أحياء وأموات، ولكن إن كان الوالدين ليس بمسلمين فلا يجوز للابن أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، لأن هذا مما نهي عنه. فقول الله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر إلى آخر الآية، هذه الآية كما قال أهل العلم جمعت مهمات البر أو أهم المسائل في بر الوالدين. وقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا هو موضع الشاهد في هذه الآية من الترجمة. فهذه الدعوة بالرحمة للآباء عامة، تشمل الأب المسلم وغير المسلم، ولكن ابن عباس يخبرنا أن هذا العموم قد خصص، أو هذا الإطلاق قد قيد بالآية الأخرى التي نهى الله سبحانه وتعالى فيها عن الدعاء بالرحمة للوالدين المشركين. فقوله فنسختها، النسخ في الصلاح السلف يختلف عن النسخ عند الأصوليين، فالمراد بالنسخ عند السلف هو البيان، سواء كان هذا البيان تقييدا لمطلق أو توضيحا وتبيينا لمجمل أو تخصيصا لعام أو نسخا لحكم، فكل ذلك يسمى نسخا عند السلف. فمراد ابن عباس فنسختها أي قيدتها أو خصصتها، وليس المراد بالنسخ الذي هو إلغاء حكم متأخر إلغاء حكم متقدم بحكم متأخر، لا. وقوله فنسختها الآية في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب عندما حضرته الوفاة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان على رأسه أبو جهل وغيره من كفار قريش، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زالوا به حتى مات على الكفر. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما على وفاة عمه على الكفر، فقال لأستغفرن له ما لم أنه عن ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فخلاصة هذا الباب أن بر الوالدين لا يدل على أن يدعى للأب الكافر، لأن هذا استثناء من عموم البر، ولكن مع ذلك يجب على الابن أن يكون بارا بوالديه حتى ولو كان مشركين. وإذا أمر الإسلام ببر الوالدين المشركين فمن باب أولى أن يأمر ببر الوالدين العاصيين الفاسقين أو الوالدين المبتدعين، فإن البر بهما أولى من البر بالمشرك، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نكمل ولا خلاص؟
أيامنا ما الشباب سهلة.
طيب، ما الفرق بين النسخ عند السلف وعند الأصوليين؟ تفضل.
أقرأ الكاتب بيان البيان تقديم ال النسخ في معنى تقديم
ضاعت الأفكار. طيب، ما الفرق بين النسخ عند السلف وعند المتأخرين؟ تفضل. نعم، عند الأصوليين المتأخرين هو إلغاء الحكم، رفع الحكم، يعني النسخ عند السلف عام يدخل فيه التقييد ويدخل فيه التخصيص ويدخل فيه البيان لمجمل، ويدخل فيه كذلك النسخ عند المتأخرين اللي هو الإلغاء. أما النسخ عند المتأخرين لا يدخل فيه لا تخصيص ولا تقييد ولا بيان لمجمل، إنما هو خاص برفع الحكم المتقدم بحكم متأخر، هذا الفرق. فابن عباس لما قال فنسختها يعني النسخ هنا بمعنى التقييد، خصصتها وليس نسختها يعني بر الوالدين منسوخ. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.